العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا أننا سنقسم اللفظ ثلاثة تقسيمات، وذلك أن موضوع كل قسمة من هذه التقسيمات مختلف عن الأخرى. ففي التقسيم الأول قسمنا اللفظ بقيد الوحدة، قلنا اللفظ الواحد إذا نسب إلى معناه فلا يخلو إما أن يكون متحد المعنى أو متعدد المعنى، وقلنا أن متحد المعنى هو المختص، ومتعدد المعنى ينقسم إلى مشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز، وفصلنا الكلام في ذلك. والمهم أنه في تلك القسمة كان موضوع القسمة هو اللفظ بقيد الوحدة، أو فقل اللفظ الواحد إذا نسب إلى معنى. وأما القسمة الثانية فموضوعها هو اللفظ بقيد الكثرة والتعدد، أي الألفاظ المتعددة إذا نسبت إلى معناها فلا تخلو، إما أن يكون معناها واحدا أو متعددا. وبهذا اللحاظ تنقسم إلى ماذا؟ إلى مترادفة ومتباينة وبقية الأقسام التي ستأتي معنا. لا، الألفاظ المتعددة، أي الألفاظ المتعددة المختلفة. مش بالضبط. إذا نسبت إلى معناها قد يكون لها معنى واحد، قد يكون لها معنى متعدد، لأن يتضح من خلال القسم. مثلا لفظ ليث وأسد وغضنفر، هذه ألفاظ متعددة مختلفة. إذا لاحظنا هذه الألفاظ المتعددة منتسبة إلى معناها نجد أنها لها معنى واحد، وهو ماذا؟ الحيوان المفترس المعروف. فهذه الألفاظ أسد وليث وغضنفر تسمى ألفاظ مترادفة، في قبال الألفاظ المتباينة وهي الألفاظ المتعددة والتي معانيها أيضا متعددة، مثل لفظ أسد ولفظ إنسان، لفظان متغايران ومعناهما متعدد. لفظ أسد وضع للحيوان المفترس، وإنسان وضع للحيوان الناطق. الآن يتضح من خلال التقسيم. قال إذا قسنا لفظا إلى لفظ أو إلى ألفاظ فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين. وبعبارة أخرى أدق، إذا نسبنا وقسنا الألفاظ المتعددة إلى معناها فلا تخرج ولا تخلو هذه الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين. ترى المعنى واحد وإن كان التعبير يختلف. إلى لفظ آخر
فتخرج تلك الألفاظ.
الألفاظ التي قسم الألفاظ التي قسناها إلى بعضها البعض، لذلك أقول العبارة فيها شيء من عدم الوضوح يعني. والأنسب كان أن يقول أن الألفاظ المتعددة إذا لوحظت منتسبة إلى معناها فلا تخلو عن أحد قسمين، أو الألفاظ المتعددة إذا قيست إلى معناها فلا تخلو عن أحد قسمين. القسم الأول إما أن تكون موضوعة لمعنى واحد. فهذا شو مرادنا من المعنى في هذه القسمة؟ ونحن لأنه في عندنا نقطتان في كل قسم. النقطة الأولى موضوع القسمة، قلنا أنه هنا موضوع القسمة اللفظ بقيد التعدد، وفي التقسيم الأول كان موضوع القسمة اللفظ بقيد الوحدة. ولكن هنا عندما نقول الألفاظ المتعددة إذا قيست إلى معناها، ماذا نقصد من المعنى؟ بل نقصد من المعنى ما وضع له اللفظ، ما وضع له اللفظ. فدائما هاتان النقطتان لابد أن نبقيهما في بالنا في كل تقسيم. قال الألفاظ المتعددة إما أن تكون موضوعة لمعنى واحد، موضوعة لمعنى واحد بالوضع الابتدائي الاستقلالي، لذلك المراد من المعنى ما وضع له اللفظ ابتداء، لأنه نحن فيما سبق قلنا أنه حتى المعنى المجازي موضوع له اللفظ ولكن وضع تبعي مش وضع استقلالي ابتدائي، وضع تعيني مش تعييني. فإذا فهي المترادفة إذا كان إذ كان أحد الألفاظ رديفا للآخر على معنى واحد. هل هي الموجود في المتن إذا، ولكن المناسب أن تكون إذ لا إذا، يعني الألفاظ المتغيرة، الألفاظ المتغايرة والمتعددة إذا كانت لموضوع معنى إذا كانت موضوعة لمعنى واحد فهي مترادفة. خب ليش سميت مترادفة؟ لأن أحد اللفظين يكون رديفا للآخر، يعني يكون ماذا؟ يكون جنبا إلى جنب مع الآخر من حيث أنهما يشتركان في الوضع لمعنى واحد، مثل زيد وعمر إذا ركبا على دابة واحدة يقال مترادفان، أو يقال أردفه إلى جانبه على الدابة، يعني يشتركان في أنهما يركبان دابة واحدة. فكذلك هذان اللفظان أو هذه الألفاظ المتعددة بما أنها موضوعة لمعنى واحد اصطلح عليها بالألفاظ المترادفة، لأن ماذا؟ أحد الألفاظ يرادف الآخر ويقف معه جنبا إلى جنب من حيث وضعهما لمعنى واحد. على كل حال مثل أسد وسبع وليث وهرة وقطة وإنسان وبشر، طبعا ما بدنا نناقش بالأمثلة، ولكن مثل أسد وسبع ليس من المترادفين بحسب مراجعة كتب اللغة، لأن الأسد موضوع لخصوص الحيوان المفترس المعروف، وأما السبع فيطلق على كل الحيوانات المفترسة أو كل ما له ناب، النمر والكلب والذئب كل هذه يقال لها السباع. ولكن على كل حال المناقشة في الأمثلة ليست من دأب المحصلة. ليث أسد وسبع وليث هذه ألفاظ مترادفة حسب ما ذكر الشيخ، وإن كان كون السبع مرادفا للأسد والليث ليس صحيحا بحسب مراجعة كتب اللغة. لا موضوع بحسب اللغة لنفس المعنى، فنقول السبع ليس موضوعا بحسب اللغة لنفس معنى الأسد، يطلق على الأسد ولكنه ليس موضوعا لمعنى، موضوع لمعنى أعم ينطبق على الأسد مش موضوع لخصوص الأسد. نحن الملحوظ عندنا المعنى الذي وضع له واحد نفس المعنى أو معنى آخر. السبع لم يوضع للحيوان المفترس المعروف، السبع وضع لمطلق الحيوان المفترس وينطبق على الأسد، لأن الأسد من مصادق الحيوان المفترس، بخلاف لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس المعروف. فلا ترادف بين أسد وسبع. نعم الترادف بين أسد وليث وغضنفر موجود، لأن الأسد والليث والغضنفر وضعت لماذا؟ وضعت بخصوص الحيوان المفترس المعروف. وكذلك مثل هرة وقطة وإنسان وبشر. فالترادف اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. طبعا وجود الترادف في اللغة موضع نقاش وبحث بين العلماء. بعض العلماء ادعى أن هذه الألفاظ التي يدعى تعارفها التي يدعى ترادفها مثل أسد وليث وغضنفار، إنما يدعي من يدعي ترادفها لجهله بخصوصيات المعنى الذي وضع له اللفظ. ولو أن الإنسان عرف خصوصيات المعنى الذي وضع له كل لفظ من هذه الألفاظ لما ادعى ترادف هذه الألفاظ. يعني هذا البعض الذي ينكر وجود الترادف يدعي أن أسد لوحظت في معناه خصوصي من الخصوصيات لم تلحظ في ليث، وليث لوحظت في معناه خصوصي من الخصوصيات لم تلحظ في غضنفر. فصحيحا أن أسد أن لفظ أسد وليث وغضنفر وضعت للحيوان المفترس المعروف، ولكن كل لفظ من الألفاظ أخذ مع معناه خصوصية مغايرة للخصوصية التي لوحظت في معنى اللفظ الآخر، وبالتالي ستكون هذه الألفاظ المتعددة معانيها متعددة، لأن كل لفظ من الألفاظ لوحظ مع المعنى خصوصية مبينة للخصوصية التي لوحظت مع معنى اللفظ الآخر. هذه دعوة وإثباتها على عهدة مدعيها. إذا أثبت إذا تمكننا من إثبات أن هذه الألفاظ المتعددة معناها مختلف، وأنه كل لفظ من الألفاظ لوحظ مع معناه خصوصية معينة تختلف عن خصوصية المعنى الذي لوحظت مع الذي وضع له اللفظ الآخر، خف بها. ولكن إثبات هذا الأمر بنحو عام مشكل، يعني يصعب إثبات هذا الأمر في كل الألفاظ التي يدعى ترادفها. لذلك إذا أردنا أن نقوم بمصالحة بين الرأيين، يعني الرأي القائل بوجود الترادف والرأي المنكر لوجود الترادف، فالمصالحة تكون بهذا الشكل، أننا نقول أن دعوى المنكرين صحيحة في الجملة ودعوى المثبتين صحيحة في الجملة، بمعنى أنه المنكرون محقون في الجملة ولا بالجملة، في الجملة ولا بالجملة، يعني معهم حق في أن بعض الألفاظ التي يدعى ترادفها ليست مترادفة في الحقيقة. فإذا المنكرون للترادف محقون في الجملة، وصحيح أن بعض الألفاظ التي يتوهم ترادفها إذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد أنها ليست مترادفة في الواقع، مثل لفظ إنسان ولفظ بشر. فلفظ إنسان ولفظ بشر صحيح أنهما موضوعان للحيوان الناطق، ولكن لفظ بشر أخذ في المعنى الذي وضع له زيادة على الحيوان الناطق خصوصية أخرى، خصوصية أخرى غير مأخوذة في ما وضع له لفظ الإنسان. فلفظ بشر وضع للحيوان الناطق بضميمة خصوصية معينة، هذه الخصوصية لم تلحظ فيما وضع له لفظ الإنسان. لفظ الإنسان وضع لمطلق الحيوان الناطق، أما لفظ البشر وضع للحيوان الناطق مع خصوصية. فإذا هذا صحيح في الجملة، يوجد بعض الألفاظ التي يتوهم ترادفها ليست مترادفة واقعا، ولكن هذا لا يعني أن ننكر الترادف بالجملة وبالكلية، لا، هذا ليس صحيح. يوجد بعض الألفاظ التي يدعى ترادفها. عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أحمد
مريم عفاه الله صباح الله بخير بالعافية. ها هو امبارح بالأمس ما جاء؟ ها بالأمس اجا؟ خير ان شاء الله. انا اتصل به ان شاء الله. احسنتم جزاكم الله خير في امان الله. فاذا ولكن يوجد بعض الألفاظ التي يدعى ترادفها مترادفة حقيقة، يعني كلما فتشنا في كتب اللغة وفي الاستعمالات العربية لم نجد فرقا بين ماذا؟ بين هذين اللفظين، ونجد أن كلاهما وضع لمعنى واحد ويستعمل في معنى واحد. واضح الكلام؟ خلاص. قال القسم الثاني، وإما أن يكون كل واحد منها، يعني كل واحد من هذه الألفاظ المتعددة موضوعا لمعنى مختص به، يعني موضوع لمعنى يختلف عن المعنى الذي وضع له اللفظ الآخر. فهي المتباينة، فهي المتباينة. التباين هنا يا شيخنا الكريم في هذا التقسيم، الترادف والتباين وصفان لللفظ أو للمعنى، وصفان لللفظ. نقول ألفاظ مترادفة. ما هي الألفاظ المترادفة؟ الألفاظ التي وضعت لمعنى واحد. ألفاظ متباينة هي الألفاظ المتعددة التي وضعت لمعاني متعددة. فالتباين والترادف صفتان لللفظ بلحاظ ماذا؟ الترادف والتباين صفتان للألفاظ المتعددة بلحاظ ماذا؟ اشتراكها في معنى واحد أو وضعها لمعاني مختلفة ومتعددة. ليش عم نبه على هذه النقطة هنا؟ حتى ما يقع الخلط بين التباين هنا والتباين الذي سوف يأتي معنا إن شاء الله في مبحث ماذا؟ في مبحث النسب الأربعة والنسب بين الكليين. هناك سنقول أن الكليين، أي كليين، يوجد بينهما واحدة من النسب الأربعة، نسبة التساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه والتباين. فالتباين هناك يراد به معنى آخر غير التباين هنا. التباين هناك صفة للمعنى، التباين هنا صفة لللفظ، التباين هنا صفة للألفاظ المتعددة بلحاظ أنها وضعت لمعاني متعددة. لا، مش بالضرورة تكون المعاني متباينة مختلفة. مرادنا هنا المعاني متباينة يعني مختلفة، ولكن هل يوجد بين المعنيين نسبة التباين من النسب الأربعة دائما؟ لا، ليس بالضرورة أن يوجد بين المعنيين دائما نسبة التباين. الآن سأوضح. التباين هنا وصف لللفظ للألفاظ الموضوعة لمعاني متعددة، أما التباين هناك فوصف للمعنيين المتعددين أو المختلفين بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عدم اشتراكهما في شيء من أفرادهما. فالتباين هناك صفة للمعنى بلحاظ الاشتراك وعدم الاشتراك في الأفراد. يعني بعبارة أخرى، النسب الأربعة في مبحث النسب بين الكليين هي صفة للمعنى للمعنيين المختلفين بلحاظ أنهما يشتركان في تمام أفرادهما أو في بعض أفرادهما أو لا يشتركان في شيء من أفرادهما. فهناك نلحظ المعنى منتسبا إلى أفراده، وهنا نلحظ الألفاظ المتعددة منتسبة إلى معناها. ففرق بين التباين هنا والتباين هناك. والدليل على هذا الفرق أن اللفظين المتباينين هنا ليس بالضرورة أن يوجد بين معنييهما نسبة التباين هناك. نعطي مثال على اللفظين المتباينين هنا، إنسان وحيوان. هذان اللفظان مترادفان أم متباينان؟ متباينان. إنسان موضوع للحيوان الناطق، الحيوان موضوع لخصوص مطلق الحيوان سواء كان ناطقا أو غير ناطق. فإذا هما يعني بعبارة أخرى، الحيوان موضوع للجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة سواء كان ناطقا أو غير ناطقا، أما الإنسان موضوع لخصوص الحيوان الناطق. فإذا لفظ إنسان ولفظ حيوان لفظان متباينان. كيف عرفنا تباينهما؟ نسبنا هذين اللفظين المتعددين إلى المعنى فوجدناهما وضعا لمعنيين مختلفين لا لمعنى واحد. طيب، ولكن عندما نصل إلى مبحث النسب بين الكليين نقول أن الإنسان والحيوان بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق للتباين. لاحظ هنا بينهما تباين، تباين الذي هو صفة لللفظ، هناك نقول بينهما عموم وخصوص مطلق. لأننا هناك ماذا نلحظ؟ هناك لا شغنى لنا بالألفاظ، هناك نلحظ المعاني منتسبة إلى أفرادها ومصادقها. نقول معنى الإنسان، الإنسان معنى كلي له أفراد متعددة، والحيوان معنى كلي له أفراد متعددة. الحيوان يشمل أفراد الإنسان وزيادة، كل فرد من أفراد الإنسان هو فرد من أفراد الحيوان، وليس كل فرد من أفراد الحيوان فردا من أفراد الإنسان. فالمعنى الحيوان يشارك الإنسان في أفراده ويزيد عليه، هذه النسبة تسمى نسبة العموم والخصوص مطلقا، ويقال الإنسان أخص من الحيوان والحيوان أعم من الإنسان. فالإنسان والحيوان في مبحث النسب بين الكليين بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، ولكن هنا بينهما نسبة التباين، لأننا هنا نلحظ اللفظين منتسبين إلى معناهما، وهناك نلحظ المعنيين منتسبين إلى أفرادهما. خذ مثال آخر، لفظ الإنسان والحجر، لفظان مترادفان أم متباينان؟ خذ هناك بين معنييهما توجد نسبة تباين، ولكن المراد بالتباين هناك غير التباين هنا. المراد بالتباين هناك أن هذين المعنيين لا يشتركان في شيء من أفرادهما، لا شيء من أفراد الإنسان بحجر ولا شيء من أفراد الحجر بإنسان. أما هنا فالمراد من التباين أن هذين اللفظين وضعا لمعنيين مختلفين. خب شتى. فإذا بعبارة أخرى، لفظ التباين مشترك بين معنيين في علم المنطق، بل بين معان ثلاثة. لأنه الآن مر معنا معنى أحد معاني التباين، وهو أن تكون الألفاظ المتعددة موضوعة لمعاني متعددة. وفي مبحث النسب بين الكليين سيأتي أيضا معنا معنى آخر للتباين، وفي مبحث المباحث الكلي أيضا والكليات سيأتي ماذا؟ سيأتي معنا معنى ثالث للتباين، وهو التباين المفهومي. نقول هذا مباين مفهوما وهذا أخص مفهوما أو أعم مفهوما، سيأتي هنا. فإذن التباين مشترك لفظي، ولذلك لابد إذا قلنا أنه يوجد تباين لابد من نصب قرينة على أننا نريد التباين الذي هو صفة لللفظ، أو التباين الذي هو صفة للمعاني المتعددة إذا نسبت إلى أفرادها، أو التباين الذي هو صفة للمعاني المتعددة إذا نسبت إلى بعضها البعض وبقطع النظر عن أفرادها، لأنه للتباين معاني ثلاثة كما عرفت. قال: فهي المتباينة مثل كتاب، قلم، سماء، أرض، حيوان، جماد. خب كتاب واضح، بعد كتاب، قلم، سماء، أرض، حيوان، كلها خب ألفاظ متباينة لأنها ألفاظ متعددة وضعت معاني متعددة، وجماد كذلك. سيف، صارم، هون قد يتوهم أن السيف والصارم مترادفان لا متباينان، لأنهما وضعا لمعنى واحد، وهو هذه الآلة التي تستعمل في الحرب والتي نعرفها جميعا. ولكن الصحيح أن السيف والصارم ماذا؟ متباينان، لأن الصارم هو خصوص السيف الحاد، فلوحظت في معنى الصارم خصوصية الحدة، ولم تلحظ هذه الخصوصية في معنى السيف. عليكم السلام ورحمة الله، خيلي ممنون. ولم تلحظ هذه الخصوصية في معنى السيف. وهذا مثال من أمثلة ماذا؟
من أمثلة الألفاظ التي قد يتوهم أنها مترادفة ولكنها في الحقيقة ليست مترادفة ومتباينة. ولعل هذا المثال ونظائره هو الذي أوجب أن يدعي بعض العلماء عدم وجود الترادف أصلا، وقلنا أن الصحيح خلاف ذلك. على كل حال، فالتباين أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ. يعني إذا كان عندنا لفظان عندنا معنيان، وإذا كان عندنا ثلاثة ألفاظ عندنا ثلاثة معاني، وإذا كان عندنا أربعة ألفاظ عند أربعة معاني. لأنه إذا كان عندنا لفظان ومعنى واحد فهناك ترادف، إذا كان عندنا ثلاثة ألفاظ ومعنى واحد أو معنيان فهذا يعني أنه يوجد في البين ترادف. إما أن هذه الألفاظ الثلاثة مترادفة إذا كان يوجد معنى واحد، أو إذا كانت الألفاظ ثلاثة ويوجد معنيان يعني لفظان من هذه الألفاظ الثلاثة مترادفان وهلما جرى. فالتباين هو تعدد وتكثر المعنى بتكثر اللفظ. فإذا تكثر المعنى ولم يتكثر فإذا تكثر اللفظ ولم يتكثر المعنى فثمة ترادف في البين. والمراد من التباين هنا غير التباين الذي سيأتي في النسب بين الكليين، فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها، فهو صفة لللفظ ولكن بلحاظ تعدد المعنى. وإن كانت المعاني تلتقي في جميع أفرادها في بعض أفرادها أو جميعها أو لا تلتقي أصلا. ها شيخنا، ها مش التباين هنا هو الألفاظ المتعددة الموضوعة لمعاني متعددة؟ خب ما عندنا شغل هاي المعاني المتعددة تلتقي في جميع أفرادها في بعض أفرادها لا تلتقي أصلا. هنا في التباين هنا لا شغل لنا بذلك. يعني أنا عندما أقول الإنسان والحيوان متباينان، لفظان متباينان، لا شغل لي بأن معنى الإنسان ومعنى الحيوان يشتركان في بعض أفرادهما وبينهما عموم وخصوص مطلق. عندما أقول الإنسان والناطق، شيخنا، عندما أقول الإنسان والناطق لفظان متباينان، لا شغل لي بأن بين معنى الإنسان ومعنى الناطق تساوي لأنهما يلتقيان في جميع أفرادهما. عندما أقول الحمام والأبيض أو الطائر والأبيض لفظان متباينان، لا شغل لي بأنه يوجد بين معنى الطائر ومعنى الأبيض نسبة العموم والخصوص من وجه، لأنهما يشتركان في بعض أفرادهما ويفترق كل منهما عن الآخر في بعض أفراده. وعندما أقول الإنسان والحجر لفظان متباينان، لا شغل لي بأن معنى الإنسان ومعنى الحجر لا يلتقيان في شيء من أفرادهما. بعبارة مختصرة، اللفظان المتباينان هما اللفظان اللذان وضعا لمعنيين مختلفين، سواء كان بين هذين المعنيين المختلفين نسبة التساوي كما في الإنسان والناطق، أو العموم والخصوص المطلق كما في الإنسان والحيوان، أو العموم والخصوص من واجه كما في الطائر والأبيض، أو التباين كما في الإنسان والحجر. فاللفظان المتباينان هما اللفظان اللذان وضعا لمعنيين مختلفين، أما النسبة الموجودة بين هذين المعنيين بلحاظ اشتراكهما وافتراقهما في أفرادهما ومصادقهما فهذه لا شغل لنا بها هنا، هذا إنما يأتي في مبحث النسب بين الكليين. هناك نبحث عن النسبة القائمة بين المعنيين بلحاظ أفرادهما، أما هنا فإننا نبحث عن ماذا؟ عن صفة الألفاظ المتعددة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اتحادها واشتراكها في معنى واحد أو وضعها لمعاني متعددة. فإن السيف يباين الصارم، يعني لفظ السيف ولفظ الصارم لفظان متباينان، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، فهما متباينان معنى. يعني لفظ الصارم لوحظ في معناه خصوصية لم تلحظ في خصوصية المعنى الذي وضع, لم تلحظ هذه الخصوصية في المعنى الذي وضع له لفظ السيف. فإذا هما لفظان متباينان وضعا لمعنيين متغايرين. وإن كانا يلتقيان في الأفراد, ولكن إذا نجي لنفس معنى الصارم ومعنى السيف بينهما أي نسبة من النسب؟ لا يوجد بينهما نسبة التباين, بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. كل صارم سيف وليس كل سيف صارما. فإذا وإن كانا يلتقيان في الأفراد إذ إن كل صارم سيف وليس كل سيف صارما. وكذا الإنسان والناطق متباينان, لفظان متباينان, لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. يعني لفظ الإنسان وضع لمعنى غير المعنى الذي وضع له لفظ الآخر. الإنسان موضوع للحيوان الناطق, شيخنا لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق, لفظ الناطق موضوع لشيء له النطق, شيء له النطق خارجا لا يوجد إلا في الإنسان, هذا بحث آخر. ولكن ناطق معناه شيء له النطق. لذلك قد ينطق غير الإنسان على نحو الإعجاز فيقال له ناطق, حجر ناطق. ها؟ واللي حاضر وتنصح النوم انطق يا حجر خذ بعد. فإذا أحده المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر, يعني ما وضع له لفظ الإنسان غير ما وضع له لفظ الناطق. مع أننا إذا جئنا إلى معنى الإنسان ومعنى الناطق بينهما نسبة التساوي لأنهما يشتركان في جميع أفرادهما. وإن كانا يلتقيان في جميع أفرادهما لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. فإذا شيخنا خلاصة الكلام أن اللفظين المتباينين, خلاصة الكلام أن اللفظين المتباينان. طبعا أنا بحكي عن خصوص اللفظين وانتقص بعض الألفاظ المتعددة, لأن أقل التباين لابد من اللفظين, لأن قلنا موضوع القسم هو اللفظ المتعدد أو فقل الألفاظ لي, وأقل الجمع عند المناطق اثنان. فإذا اللفظان المتباينان هما اللفظان اللذان وضعا لمعنيين مختلفين, وقد تكون النسبة بين هذين المعنيين نسبة التساوي, قد تكون نسبة العموم الخصوص المطلق, قد تكون نسبة العموم الخصوص من وجه, وقد تكون نسبة التباين. فلا ينبغي أن نخلط بين التباين الذي هو صفة للألفاظ وبين بلحاظ اتحادها واختلافها في المعنى, وبين التباين الذي هو صفة للمعاني بلحاظ اتحادها وافتراقها في الأفراد والمصادق. قسمة الألفاظ المتباينة. الآن بعد أن عرفنا أن الألفاظ أو فقل اللفظ المتعدد أو الألفاظ تنقسم إلى مترادفة ومتباينة, الآن نقسم الألفاظ المتباينة إلى ثلاثة أقسامين. قال تقدم أن الألفاظ المتباينة هي ما تكثرت معانيها بتكثرها, أي معانيها متغايرة. ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسامين فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنسب لها تلك الأقسام والتغاير على ثلاثة أنواع. يعني الألفاظ المتباينة هي الألفاظ التي تغايرت معانيها والتغاير على ثلاثة أنحاء. قال والتغاير على ثلاثة أنواع, التماثل والتخالف والتقابل. لأن المتغايرين إما أن يراعى فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما المثلان. فإذن
المثلان ما هما شيخنا؟ المثلان هما المتغايران اللذان يشتركان في حقيقة واحدة؟ لا، المثلان هما المتغايران اللذان لوحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة. وفرق بين الأمرين، لأنه قد يكون بين المتغايرين اشتراك في حقيقة واحدة، إلا أننا لا نلحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة، وعند ذلك لا يكونان مثلين. فالمثلان هما المتغايران المشتركان في حقيقة واحدة، واللذان لوحظ اشتراكهما في هذه الحقيقة. واضح الكلام؟ فإذا لوحظ وروعي اشتراك المتغايرين في حقيقة واحدة فهما مثلان. وإما أن لا يراعى ولا يلحظ ذلك. شو يعني؟ يعني لا يراعى ولا يلاحظ اشتراك المتغايرين في حقيقة واحدة. مولانا، وهذا يندرج تحته قسمان، لأنه لا يراعى ولا يلحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة، إما لأنهما في الواقع مشتركان في حقيقة واحدة ولكننا لم نلحظ اشتراكهما فيها، أو لأنهما في الواقع لا يشتركان في حقيقة واحدة. قال: سواء كانا مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة أم لم يكونا. وعلى هذا التقدير الثاني، أي تقدير ثاني؟ أي تقدير عدم المراعاة، عدم ملاحظة الاشتراك في حقيقة واحدة. فإن كانا من المعاني المتغايران اللذان لم يلحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة، سواء اشتركا في حقيقة واحدة في الواقع أو لم يشتركا. ها؟ شو كيف يعني محدد؟ سواء اشتركا أو لم يشتركا، المتغايران اللذان لم يلحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة. إن كانا من المعاني التي لا يمكن اجتماعها في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، بأن كان بينهما تنافر وتعاند فهما المتقابلان. فالمتقابلان ما هما؟ هما المعنيان المتغايران اللذان لم يلحظ اشتراكهما في حقيقة واحدة وبينهما تعاند وتنافر، فلا يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة وفي زمان واحد. وإلا يعني وإن لم يكن بينهما تعاند وتنافر فهما المتخالفان. الآن سنأتي لنا التقابل بده يمتنع الاجتماع في محل واحد من جهة واحدة وفي زمان واحد، مثل مثلا البياض والسواد، أو مثل مثلا الأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة يجتمعان في محل واحد، أنا أب وابن، ولكن لا من جهة واحدة، من جهتين مختلفتين. أنا أب لزيد وابن لعمر، من جهة واحدة لا يجتمعان، لا يمكن أن أكون أبا لزيد وابنا لزيد. فإن شاء الله عندما نبحث بالتقابل يتضح لماذا اشترطنا من جهة واحدة وفي زمان واحد. في زمان واحد لأنه مثل الأبيض والأسود متقابلان، لا يجتمعان في مكان واحد. مكان واحد الأبيض والأسود، مكان واحد يكون أبيض وأسود في آن واحد؟ لذلك قلنا لا يجتمعان. إما هذا الحائط إما أبيض اللون أو أسود اللون. خب الآن أبيض تطلي فوق البياض أسود يصير أسود. يمكن أن يكون هذا الحائط أبيض وأسود في آن واحد؟ لا. فالبياض والسواد لا يجتمعان في مكان واحد في زمان واحد، وإلا في زمانين مختلفين يجتمعان. نعم، كان بالأمس أبيض والآن صار أسود لأنهم طلوه بطلاء أسود. فإذا هذه القيود هي القيود التي ماذا تحقق معنى التقابل والتنافر والتعاند بين المتقابلان، وسيأتي توضيحها. طبعا هذا بيان إجمالي للأقسام، وتفصيل البيان يأتي. أقول أنا عندي رأي أنه مراعاة لحق الشيخ نوقف اليوم هون، فهذا مراعاة لحق الشيخ نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.